بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء متصل بسابقه. تحدث الشيخ جزاه الله خيرا في لقاء الأمس حول تحصين البيوت وكيف يحصن المسلم بيته من الشرور والشياطين والعين ويحصل أبناءه. إن شاء الله في هذا اللقاء يكمل ما بدأه، ولكن قبل ذلك نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد ذكرنا في اللقاء السابق بأن المسلم مطالب بأن يكون بيته بيتا مطمئنا تعشعش فيه ملائكة الرحمن وتطرد فيه شياطين الجان، وهذا لا يتم إلا عبر جملة من الخطوات، منها كثرة ذكر الله جل وعلا، فيذكر الله جل وعلا حال دخوله وخروجه، ويذكر الله جل وعلا على طعامه وشرابه، ويذكر الله حين وقاعه وحين دخوله الخلاء، ويكثر من ذكر الله جل وعلا على الدوام، فإن ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب طرد الشياطين. الأمر الآخر ما يتعلق بكثرة الصلاة في البيت، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحرص المسلم على أن يكثر من الصلاة في بيته، صلاة النافلة، قيام الليل، وصلاة الضحى. صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات من الضحى عندها قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، وأيضا يصلي السنن الرواتب، كان يصليها في البيت عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يحيي بيته بالصلاة، كذلك قراءة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان في جملة من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها البطلة. كذلك ينبغي للإنسان أن يبعد كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب جلب الشياطين وطرد ملائكة رب العالمين. من ذلك الصور التماثيل هذه والكلاب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان تحصين الأولاد من الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن إبراهيم، وكان يحصن أولاد بناته بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة، كل عين لامة. وأيضا الإنسان إذا جاء أهله يقول الدعاء الوارد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد مثلا، لم يضره الشيطان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تحصين الأولاد من الهوام والحسد والعين وغير ذلك من الأمور الشيطانية، هذا كلها لا تتم إلا بذكر الله، ولا تتم إلا بهذه الرقى وبهذه التعويذات الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك تطهير البيوت من النجاسات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف الأفنية، ولذلك الشياطين تحب النجاسات وتحب المزابل، تحب الوسخات، ولذلك المسلم مطالب بأن يجعل بيته بيتا نظيفا حتى يكون مطمئنا. الأمر الآخر ما يتعلق بالأمور المعنوية، سائل التربية مثلا، هذا أمر مهم أن يربي الإنسان أولاده على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى العبادات، فإن هذا يجعل البيوت مطمئنة بإذن الله. كذلك يعني الصبر على الأمور التي تحصل في البيت، لأن من الناس من هو سريع الغضب، ولذلك يكون البيت بيت قلق وبيت أزمات بسبب الاستعجال وبسبب الحمق والعجلة وسرعة الغضب. أما الإنسان الذي يجعل الصبر له مطية، فإنه بإذن الله جل وعلا يسهم إسهاما كبيرا في جعل البيوت مطمئنة. هذه تطوافة سريعة وعجلة حول هذا الموضوع الهام والذي نحتاج إليه كثيرا، ذلك أن كثيرا من الناس يعني يعاني أزمات في بيته ويعاني مشاكل في منزله، ويبحث عن الاطمئنان، عن الطمأنينة، يريد أن يكون مطمئنا في بيته وفي منزله. ولأجل هذا ما ذكرته في تقديري بأنه كفيل بإذن الله جل وعلا ولطفه أن يجعل البيوت مطمئنة. أسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولجميع المسلمين، وأن يبارك لنا ولهم، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح في العاجل والآجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ، بالنسبة لتحصين الأبناء من العين، من الحسد، من الشياطين، هل فالشيخ قرأ بقراءة القرآن أو تضع، يعني كيفية فالشيخ تحصينهم، بتضع اليد على الطفل أو مجرد فالشيخ النفخ عليه؟
الحمد لله، بالنسبة للتحصين في واقع الأمر على قسمين، تحصين شرعي وتحصين بدعي. من التحصينات البدعية المحرمة وضع الحجب مثلا، أو التمائم، أو الخرز، أو الكف هذا الذي فيه عين، أو الخرق مثلا، أو شيء من هذا القبيل، هذا من التمائم المحرمة التي لا تجوز. كذلك من الأشياء الخاطئة وضع المصاحف تحت رؤوس الأطفال أو قريبا منهم، وهذا أيضا لا شك بأنه امتهان لكتاب الله جل وعلا. التعويذة الشرعية هي الدعاء للأولاد، بحيث إذا كانوا عند النوم يقال، يأتي الرجل أو المرأة فتقرأ على ولدي، تقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أو الأولاد مثلا أعيذكم بكلمات الله التامات أو التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا ما يتعلق بقضية تعليم الأولاد كيفية الاستعاذة، يقوم الأب أو الأم فيعلمون الأولاد كيف يحصنون أنفسهم، يعلمونهم الذكر عند النوم، يقال قولوا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ونحو هذه الأذكار والأدعية الواردة. كذلك آية الكرسي قراءتها في البيت مهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ظهير حتى يصبح، لا يزال حتى يصبح، يعني بمعنى أن الله جل وعلا يحفظه إلى الصباح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء نستقبل استفساراتكم الشرعية، اتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول هل في الوضوء غسل الوجه واليدين يقول يجب أن يكون أو لازم 3 مرات؟
الحمد لله، بالنسبة لفروض الوضوء هي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع غسل القدمين مع الكعبين، والواجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، بمعنى أنه إذا غسل مرة واحدة فقد سقط عنه الفرض. وأما عفوا الغسل الثانية والثالثة فهي سنة، فهي سنة. ولذلك البخاري رحمة الله عليه جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب وبوبها، فقال باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء 3 مرات 3 مرات، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في هذا الباب.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة للسجود والركوع والتسبيحات في الركوع والسجود، هل أيضا فضل الشيخ يقول 3 مرات تكون 3 مرات أو يجوز أن تكون أقل؟
هل أيضا هذه الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسبيح الواحدة في الركوع والتسبيح الواحدة في السجود هي الواجبة، هي الواجب، وما زاد فهو سنة، فلو اقتصر على واحدة فقد أتى بالواجب، أما ما زاد على ذلك فهي سنة مستحبة. وأدنى الكمال 3 تسبيحات، وأعلى الكمال 10 تسبيحات كما وردت بذلك الأحاديث.
نعم، وزاد فضل الشيخ على 7.
على 7؟
نعم.
لا، هو أدنى الكمال 3، هو من اقتصر على واحدة فقد أدى الواجب.
نعم.
ما زاد فهو مستحب. أنه سلم بين الكمال، أدنى الكمال 3 تسبيحات، يعني يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، كذلك في السجود يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. أما إذا أراد أعلى الكمال فهو يسبح 10 تسبيحات، يعني يزيد إلى التسبيح 10. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي؟
حياك الله أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك شيخنا؟
الشيخ تفضل تفضل أخ يوسف. الشيخ لا يسمع، قد يكون خلل.
عندي سؤال. طلع يوم الجمعة.
نعم.
الإمام من يدعي الإمام، هل يجوز أنك ترفع إيدك أو ما ترفع إيدك أثناء الدعاء؟
إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال آخر أخ يوسف؟
لا خلاص، بس.
جزاك الله خير. نعم. فالشيخ سؤال أخ يوسف بالنسبة لل في صلاة الجمعة، والإمام يدعو في آخر الخطبة خطبة الجمعة، هل المأموم فضل الشيخ يقول يرفع يده في الدعاء أو لا يرفع يده في الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة لرفع الأيدي في الدعاء هذا أدب من أداب الدعاء، بل بعض العلماء يجعله سنة، إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يستحب له إذا دعا أن يرفع يده. أما إذا كان في خطبة الجمعة فإن السنة أن لا يرفع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع يديه، بل إن الصحابة كانوا ينكرون ذلك، ينكرون على من يرفع يديه على المنبر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه إذا دعا عليه الصلاة والسلام.
جزاك الخير الشيخ. هنا يقول يقول أنا أمني بالثبات.
الحمد لله خير، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتك. أخي الفاضل، الإدمان لا خير فيه، سواء خمر أو مخدرات، وهذا كله بلاء وسموم قاتل، نسأل الله السلام والعافية. الأمر الثاني، ما دام أن هناك رغبة في الخير فأهم شيء أن تحسن علاقتك بالله جل وعلا، ومن أحسن علاقته بربه أحسن الله علاقته مع الناس. ولذلك تب إلى الله تعالى توبة نصوحة، استغفر الله تعالى كثيرا، احرص على أن تعيش أجواء ومناخ صحي، والمقصود أن تبتعد عن الرفقة السيئة التي قد تكون هي سبب من أسباب وقوعك ولوغك في هذا المستنقع، مستنقع الإدمان. كذلك احرص على أن ترضي والديك دائما، اطلب رضاهما. أيضا عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس وأن تجعل لك جزء من قيام الليل لو ركعتين أو مثلا توتر أهم شيء. كذلك القرآن عليك بتعاهده حفظا وتلاوة. أيضا التحاق بحلقات تحفيظ القرآن بمجالس العلم، هذه كلها بإذن الله تكون سبب من أسباب بقائك في المنطقة الآن صلاح والخير. واحرص على أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. كذلك ما يتعلق بالصدقة، إن كان عندك شيء من المال فتصدق في هذا، تصدق. ما عندنا كفارة لهذا إلا التوبة يا أخي الفاضل، لكن الصدقة، الاستغفار، ذكر الله، قراءة القرآن، مساعدة الآخر، هذا كلها سبب من أسباب الإعانة على الخير، وأيضا تكون سبب من أسباب أو علامة على صحة التوبة بإذن الله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حمدان، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حمدان.
الله يجزيكم كل خير.
الله يبارك فيك.
سامحونا على اتصالي، بارك الله فيكم، بس عندي سؤالين الله يجزيك الخير.
نعم.
طبعا السؤال الأول، الله لا يبليكم في أي مرض وهذا إن شاء الله، وهذا أنا مريض بالسكر.
الله يشفيك يا عافيك.
الحين يمر علينا شهر رمضان، طبعا الصيام ما أقول إنه كان صعب، كنت أجهد جهيد مشان أصوم. وصل مرحلة إن ما نقدر نصوم. عرفت كيف يعني؟ الساعات إن تدري السكر ما يرحم.
صحيح.
هذه واحدة. الشيء الثاني، في أحد المساجد الموجودة في مارة الشارقة، طبعا هو معروف لديكم بخصوص صلاة الجنازة، دائما بعد الخطبة بعد صلاة الجمعة. سؤالي هو، أول شيء مستقبل من شقين، في ناس أنا لاحظتهم بعد ما يخلصون الصلاة على طول قام وصلى السنة، يعني ما تري إن الإمام إن يقوم على صلاة الجنازة إذا كان في جنازة. الشيء الثاني، الإمام على طول يقوم صلاة الجنازة، في بعض المصلين ما يعرفون كيف صلاة الجنازة، يعني أنا تفاجأت بكذا واحد، أو شو معناها، معنى صح، أو شو قيمتها هاي صلاة الجنازة، وشو الفائدة اللي منها، شو أجرها. فلاحظ شيء قليل من بعض العلماء يعطونه، لكن الأكثرية ما يوفون الرسالة هاي، ونبغى من فضيلة الشيخ إنه يحدثنا عن المسألة هذه ويعطينا شو الأحكام اللي فيه. وجزاكم الله
ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير ابو حمدان، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. فالشيخ ابو حمدان سال عن بالنسبه للمرض السكري، قد فالشيخ يقول يعني يصل مريض السكري الى مرحله لا يستطيع ان يصوم في رمضان.
الحمد لله. اخي الفاضل، بالنسبه للامراض على قسمين، خاصه فيما يتعلق بالصيام، امراض طارئه او امراض دائمه. أما الأمراض الطارئة فهذه التي قال الله جل وعلا في حق أصحابه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كان يصاب الإنسان بنزلة بردية، نزلة برد مثلا، وعكة صحية، شيء من هذا القبيل، يفطر ثم يقضي بعد رمضان. أما الذي عنده أمراض دائمة ويصعب عليه الصيام، كمرض السرطان عافانا الله وإياكم، أو مرض الكلى أو الكبد، أو مرض السكر، أحيانا مرض الضغط، هذا لا بد أن يتناول الأدوية باستمرار، فهذا معذور يا أخي الفاضل. ولذلك ربنا جل وعلا أوجد له بدلا، وهو الإطعام. إطعام، فتنتقل يا أخي الفاضل من الصيام إلى الإطعام، وإطعامك هذا كأنك صمت. يعني بعض الناس يعتقد بأنه إذا أطعم يعني كأنه ما صام، لا لا لا، هذا بدل وليس كفارة. بالمناسبة الإطعام بدل، يعني تخيل مثلا الآن نضرب لك مثال في الوضوء، من لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. هل بدل؟ ما يقال التيمم كفارة، لا، وإنما بدل طهارة. كذلك الإطعام بالنسبة للعاجز عن الصيام كالذي يصوم، مثل الصائم بالضبط. لماذا؟ لأنه معذور. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا الأجر مكتوب بإذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشر بخير يا أخي الفاضل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر، وتأسفك هذا دليل على محبتك للخير ورغبتك في العبادة والطاعة، وهذا كله في ميزان حسناتك بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سمعت في برنامج اجتماعي يتكلمون عن الوسوسة، الإنسان الوسواسي، فأحدهم قال إن نعالج الوسوسة بالصلاة. كيف تعالج الوسوسة بالصلاة إذا كان الإنسان أيضا في الصلاة يوسوس؟ هل قرأ أم ما قرأ، هل سجد أم هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فكيف يتم علاج الوسواس؟ السؤال الثاني والأخير، في كثيرين كل الموظفين طبعا يستقطع من راتبهم مبلغ محدد من قبل الدولة ويعطى هذا الإنسان كمكافأة في نهاية الخدمة، ما لم يكن هناك يعني قوانين أخرى لا تعطي ذلك. هذا الإنسان مثل هذا الموظف تقاعد وحصل على نهاية الخدمة حوالي 250 ألف درهم طيلة خدمة الوظيفية اللي امتدت أكثر من 25 سنة. كيف، هل أولا على هذا المبلغ زكاة مال أم لا؟ وإذا كان هناك زكاة فكيف يعطي الزكاة من بداية ما تعين إلى اليوم؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فالشيخ محمدان سأل عن صلاة الجنازة، يقول بعض الناس لا ينتظر في صلاة الجنازة في بعد صلاة الجمعة، خاصة يقول بعد صلاة الجمعة أو صلاة الفرض، يبدأ في صلاة الراتبة راتبة البعدية للصلاة أو في صلاة النافلة، لا ينتظر صلاة الجنازة، يعني تفوت فصيح صلاة الجنازة بسبب صلاته للنافلة.
النافلة الحمد لله، هذا خطأ، هذا خطأ بالنسبة لصلاة الجنازة تفوت، فمن كان في المسجد ثم حضر الجنازة حتى الآن لو افترضنا أن شخصا أتى متأخرا وقد فاتته صلاة الفرض ثم قدمت الجنازة، يقدم الجنازة ولا الفرض؟ يقدم الجنازة، لأن الفرض يدرك لله، ما زال الوقت باقي، أما الجنازة فتفوت، فكيف بمن يقدم سنن الصلاة على صلاة الجنازة؟ هذا فات عليه الأجر وفات عليه الثواب، ولذلك مثل المسائل هذه ينبغي للإنسان أن يكون فقيه فيها، يحصل عنده فقه، يتعلم كيفية الموازنة بين المصالح وتقديم هذه وتأخير هذه. نعم.
أيضا فالشيخ يقول يعني بعض الناس لا يعرف كيف يصلي الجنازة، فيقول بعض لما ينبه قبل صلاة الجنازة على كيفية الصلاة، وفالشيخ والبعض قد يعني لا ينبه، لكن فالشيخ يريد منكم أيضا تنبيه على كيفية الصلاة.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجنازة ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفتها، وأصح هذه الصفات أنها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، يكبر التكبير الأولى من دون دعاء الاستفتاح، يقول الله أكبر، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، هذا في التكبير الأولى، ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا، هذا في الصلاة، صلاة الفرض والسنة، أما صلاة الجنازة فلا يأتي بها، ثم يكبر التكبير الثاني ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبير الثالث ويدعو للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء، أو لو كرر مثلا اللهم اغفر له وارحمه وثبته في السؤال ما في بأس، وإذا كانت امرأة اللهم ثبتها اغفر لها ارحمها، ثم التكبير الرابع يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، هذه أصح صفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي عليها عمل الصحابة.
أيضا فالشيخ سؤال بعاد بالنسبة للوسواس والإنسان المبتلى بهذا المرض، يقول فالشيخ أنه سمع أن العلاج قد يكون بالصلاة، يقول كيف يكون بالصلاة ويعني الموسوس حتى في صلاته يوسوس، هل صلى ثلاثة وأربعة، هل قرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، هل كبر لتكبيرة الإحرام أو لم يأتي؟
الحمد لله، هو لا يخفى على الأخ أبو عايدة بأن الوسواس أنواع، الوسواس مرض لكنه أنواع، هناك الوسواس القهري، هناك الوسواس في نوع معين، يعني بعض الناس عنده وسواس في الوضوء لكن ما عنده وسواس في الصلاة، بعض الناس عنده وسواس في النجاسات لكن ما عنده وسواس في الوضوء ولا في الصلاة، بعض الناس عنده وسواس في العقيدة، بعض الناس عنده وسواس في الحياة الاجتماعية علاقته مع زوجته، ولذلك الصلاة راحة وطمأنينة، فبعض الموسوسين الذين ليس وسواسهم في الصلاة ممكن أن علاجهم يكون في الصلاة، وذلك حينما يتأملون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يخشع وكيف كان يصلي، أنا أعتقد بأني أتفق معهم بأن أنهم يعالجونه يقولون أكثر من الصلاة، أما إذا كان وسواسه في الصلاة فهذا يحتاج إلى أن يعلم يعني كيف يصلي ويعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة.
فالشيخ أيضا يقول بالنسبة لنهاية الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة، إذا حصل يقول حصل على بعد أن تقاعد حصل على 250 ألف درهم، هل عليها زكاة وكيف يزكيها؟ هل جميع السنوات الماضية؟
الحمد لله لا، يزكيها عن سنة واحدة بأصح أقوال أهل العلم. إذا قبضت هذا المبلغ زكيته عن سنة واحدة فقط، ولا تزكيها عن السنوات الماضية، لأنها لأنك لم تملكها ملكا تاما، ما ملكت هذا، يعني المال الذي عندك يدك عليه ليست يد ملك، وإنما هو عند غيرك، فتزكي عن سنة واحدة في حالة القبض، لما تقبض تزكي عن عام واحد.
الوسواس في الشيخ في الصلاة، يعني في الشيخ لا يبطل الصلاة إذا استمر مع الإنسان طيلة الصلاة؟
الحمد لله، هو يختلف باختلاف طبيعة العمل في الصلاة، فبعض الناس إذا كان يعني وسواسه بقطع النية مثلا هذا تبطل صلاته، يعني يقطع النية مرات وكذا، هذا صلاته لم تنعقد، يعني قد تنعقد في ابتدائها لكن يطرأ عليها النقض. كذلك ما يتعلق ب مثلا يعني قلب الآيات مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا لا شك مخل بالصلاة. الغالب أن الموسوسين بالصلاة لا تبطل صلاتهم لأنه مجرد شكوك وأوهام فقط. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يعني سؤال تحت الهواء فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الراتب كيف تكون إذا كان فضيلة الشيخ يدخر منه ويصرف منه جزء؟
الحمد لله ليس عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، نحن عندنا زكاة المال. فالإنسان الذي يتحصل على المال من أي طريق، من راتب، من تجارة، من قرض، من عفوا من تركة، هذا المال إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب زكى. فالآن الذي يستلم الراتب، لو افترضنا بأن الراتب هذا ما يجي على آخر الشهر إلا وقد انتهى، ما في زكاة. لو افترضنا بأن الرجل هذا يدخر من هذا الراتب نصفه مثلا ويحول عليه الحول، فيه الزكاة. إذا كان النصف هذا أو ما أضيف إليه قد بلغ النصاب فيكون بهذه الصورة، يعني فيجب عليه في هذه الصورة الزكاة. أما قضية زكاة الراتب هذه ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، وإنما هي زكاة المال.
نعم. أيضا الشيخ يقول هل مؤخر المهر عند القبض هل عليه زكاة؟
نعم، هذه مسألة خلافية. الصواب نعم أن المرأة إذا قبضته زكته عن عام واحد. بعض العلماء يقول لا، المهر يزكى سنويا متأخر، يعني المهر غير المقبوض يزكى. الذي يظهر والله أعلم بأنه لا يزكى، لأن المرأة قد تفتدي نفسها من زوجها بالمتبقي من المهر، ولذلك لم يستقر ملك المهر عند المرأة، ما استقر، فلا يكون، ولذلك لا تجي فيه الزكاة. من شروط صحة الزكاة استقرار الملك، يكون الملك مستقر، والمرأة قد تفتدي نفسها من زوجها بهذا المهر المتأخر، ولذلك عليها الزكاة لسنة واحدة فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.